بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم عن الأسماء الخمسة أو الستة. طبعا انتقل من الحديث عن الإعراب بالحركة التي هي الإعراب أو العلامة الأصلية للإعراب، ثم انتقل إلى ما ينوب عن الحركات الأصلية وهي العلامات الفرعية، ألا وهي الحروف. من الأسماء التي أعربت بالعلامات النائبة أو العلامات الفرعية الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة معروفة لديكم: الأب وأب وأخ وحم وفو وذو وهنو، هذه أو هذا هو الاسم السادس. هني، هن بالنقص بمعنى العضو، بمعنى العضو، ثم استخدم كناية عن العضو. هذه الأسماء معربة وبعلامات هي الحروف، فتقول: جاء أبوك، رأيت أباك، سلمت على أبيك. رفعت بالواو ونصبت بالألف وجرت بالياء. هذه الأسماء اختلف العلماء في إعرابها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها معربة من مكان واحد، معربة من مكان واحد، يعني أنها لها علامة إعراب في مكان واحد. فمثلا: جاء أبوك، علامة الرفع الواو. بعضهم قال: لا، هي معربة من مكان واحد نعم، ولكنها معربة بالحركة المقدرة على الواو، فهناك فوق الواو حركة مقدرة تناسبها، هي الضمة. هي إيه؟ الضمة. إذن الذين قالوا إنها معربة من مكان واحد اختلفوا: هل المكان الواحد هو الواو والألف والياء؟ الواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر، أو هي معربة بعلامات مقدرة نظرا لأن الأصل أن يعرب بالعلامات، فلماذا تلجؤون إلى الحروف طالما أننا استطعنا أن نقدر فوق هذه الحروف علامات؟ إذن هذا هو الأصل، وهو مذهب بعض البصريين. أما مذهب الجمهور والمشهور عن البصريين أنها معربة بالحروف، وهذا مذهب ابن مالك في ألفيته، خلافا لما ذهب إليه في كتابه التسهيل. وعليه أننا إذا قلنا إنها معربة من مكان واحد، فهل هي معربة بالحروف أو بعلامات مناسبة فوق تلك الحروف؟ أما القول، إذن هذان قولان، هذا لابن مالك في التسهيل. نعم،
هو تبنى رأيين.
نعم، هناك تبنى رأيا وهنا رأيا آخر. وذهب بعضهم إلى أنها معربة من مكانين، بمعنى أن علامة الإعراب الواو والضمة المقدرة، والألف والفتحة المقدرة، والياء والكسرة المقدرة. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكرناها أنها معربة من مكان واحد، واختلف الذين أعربوها من مكان واحد، هل هي الحروف الواو والألف والياء فقط، أو العلامات المقدرة الفتحة والضمة والكسرة. هذا بالنسبة لهذه العلامات. الآن هناك شروط لإعراب هذه الأسماء. أولا أن تكون مكبرة، بمعنى لا تكون مصغرة مثل أخي، فإن كانت مصغرة فإنها لا تعرب بهذه الحروف أو بهذه العلامات. كذلك أن تكون مضافة، فتقول هذا أب ورأيت أخا، هذا أعرب بالحركات لأنه غير مضاف. إذن شرط إعرابها بهذه الحروف أن تكون مضافة، وشرط الإضافة أن لا تكون لحرف الياء، فإن أضيفت إلى حرف الياء أعربت أيضا بحركات مقدرة، تقول هذا أخي ورأيت أخي وسلمت على أخي، إذن تعربها بالحركات المناسبة وليس بالحروف. إذن لابد أن تكون مكبرة وأن تكون مضافة للياء. هناك بعض الكلمات يشترط فيها شرط إضافي مثل ذو، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وغلب إضافتها إلى أسماء الجنس، زرنا ذا مال، تصدق ذو مال. لكن إذا كانت ذو بمعنى الذي التي هي ذو الطائية فإنها تلزم حالة واحدة على المشهور، فإنها تلزم حالة واحدة على المشهور. ومنه أقوال العرب أتى عليه ذو أتى على الناس، أتى عليه ذو أتى على الناس، أي الذي أتى على الناس، هذا المثل العربي السائر. وكذلك قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. فهنا ذو بمعنى الذي، أي فحسبي من الذي عندهم ما كفاني. إذن هذه ذو يشترط أن تكون بمعنى صاحب. كذلك نعم، أي لطي، قبيلة طي، لغة طي، ذو الطائية يعني لغة قبيلة طي في استخدامها لذو. نعم، تعربها اسم موصول مبني على السكون، ذو بمعنى الذي تعربها كما تعرب الموصول. وحتى هذا البيت روي أيضا بالياء، فحسبي من ذي عنده، هذا روي، ولكن الأشهر أنها من ذو، هذا هو مذهب النحاء المشهور فيما تعلق بذو التي بمعنى الذي، أنها تلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، أنها تلزم حالة هذه ذو الطائية. وأما الاسم فم فيشترط أن يخلو من الميم، يشترط أن يخلو من الميم، فإن اتصلت بالميم الاسم، إن اتصل بالميم فإنه عندئذ يعرب بالعلامات الأصلية. كقول الطبيب للمريض افتح فمك مثلا، إذن أعربها بعلامة أصلية وهي الفتحة. لكن
لو أراد أن يعربها كالأسماء الخمسة يقول له افتح فاك، افتح فاك، أغلق فاك، هكذا يقول له، أمسك بفيك. إذن هذا حيث جردت من الميم. وكما يعني هو المشهور في أخبار الأصمعي عندما يعني كان يتجول في قبائل العرب فسمع جارية تقول وهي تمسك بالفرس وتقول لأبيها يا أبتي أمسك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. إذن هنا طالما أنها تجردت من الميم إذن تعرب إعراب حسب الحروف المناسبة، فالواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر. أما الاسم السادس الذي هو هنو، حرف الهاء والنون، حرف الهاء والنون، فهذا له أوجه أيضا، النقص وهو الأحسن فيه. ما معنى النقص؟ أي أنه تزال منه الواو والياء والألف فتعربه بالحركات الأصلية، هذا هن وهن إلى آخره حسب موقعها في الإعراب، وهن هذا هو المشهور فيه، والنقص فيه أحسن من قصره أو من أن تعربه بالعلامات النائبة، هذا في هن. أما الأب والأخ فإن الأفضل فيها،
يعني هذا هن لا يعرف بالألف والنصب،
لك فيه الوجهان هنو، لك فيه النقص وأن تعربه بالعلامات الأصلية، هذا هن ورأيت هنا إلى آخره، إلى آخره، ولك أن تقول هذا هناه، هناه، هذا هنوه، هذا هنوه، وهنيه وهناه إلى آخره حسب الموقع في الإعراب. فهنوه الرفع، وهناه النصب، وهنيه الجر، والأفضل فيه النقص والأحسن فيه النقص، يعني تنقصه عن تلك الحركات يصبح يعرب الاسم كالاسم الصحيح، واضح؟ والنقص وكما سيأتي، والنقص في هذا الأخير أحسن.
الألف فتحتين، فهو الآن النقص يعني فتحة.
لا لن نقول هذا، لا لا، عندما تقول هذا هن، هذا مبتدأ، هن خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، انتهينا، لم يعد من الأسماء الخمسة التي تعرب بالعلامات النائبة. إذن ما معنى النقص؟ النقص أنك تعربه بتلك الحركات الأصلية، هذا هن، هذا اسمه النقص. أما القصر فتقول هذا هناه، مثلا على من يلزمون، طبعا هذا بالنسبة لما أقوله بالنسبة لهنو، تقول هذا هنوه، رأيت هناه إلى آخره، واضح؟ أنا أعربناه بالعلامات النائبة. إذن فيه الوجهان، لكن أيها أحسن؟ النقص، النقص أن تعربه بالحركات الأصلية. أما أب وأخ، هذه الأسماء فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها معربة بالعلامات النائبة، هذا أخوه، نجح أخوه، واضح؟ أعطيت أخاه جائزة بالنصب بالألف، مررنا بأخيه الجر بالياء. وهناك وجه آخر الذي هو النقص، هناك وجه آخر هو النقص. النقص تحذف العلامة التي هي قلنا علامة الإعراب، فتقول بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. أعربناه بالحركات، أعربناه بالحركات. نعم موجود، وهي لغة من اللغات، ليست يعني نقول هي شاذة، هي لغة، لغة من لغات العرب. إذن هذا اسمه النقص، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الآن
لك أن تقول بأبيه،
هذا على القصر،
عدي في الكرم،
نعم،
ومن شابه أباه فما ظلم.
نعم، بس لكن هذا ليس رواية للبيت، البيت نرويه كما هو لا نغير فيه، لكن نقول الحالة الثانية، الحالة الأولى التي ذكرناها هي أنها معربة بالعلامات النائبة المشهورة، الواو للضم أو الرفع، الواو للرفع، والألف للنصب، والياء للجر. الحالة الثانية النقص، الحالة الثانية النقص. نعم، حالة من الحالات حالة القصر، لزوم الاسم حالة الألف، ويعرب إعراب المقصور، ويعرب إعراب المقصور بحيث تقدر الحركة على الألف كما تقدر على الاسم المقصور. اسم المقصور تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، كلها مقدرة على الألف. طيب رأيت أباه، مررت بأباه، سلمت على أباه، واضح؟ إذن هنا الحركات مقدرة على الألف كما قدرت على الاسم المقصور. هذا أو هذه الحالات التي ذكرناها أنك تقول تلزم الاسم، الاسم تلزمه أب أخ حم، تلزمها حالة واحدة الألف، وتقدر الحركات المناسبة على الألف حسب موقع الكلمة في الجملة. فتقول مثلا جاء أباه أو جاء أخاه أو جاء حماه، فتقول حماه هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها، ولا الثقل؟ متأكدين؟ التعذر، التعذر. لماذا؟ لأن الألف، لماذا سمي بالمقصور أصلا؟ لأنه ألف مقصورة، ليه قلنا عنها ألف مقصورة؟ لماذا سميناها مقصورة؟
حتى نميزها عن الياء،
حتى نميزها عن الياء، ليست بعده همزة. طب كلمة القصر ما علاقتها بهذا؟ مقصورة، مقصورة على شكل واحد لأنها قصرت عن جميع الحركات فسميت مقصورة. طب المنقوص لماذا سميناه منقوصا؟ لأنه نقصت عنه بعض الحركات. فتقول جاء القاضي لا تظهر الضمة، مررت بالقاضي لا تظهر الضمة، لكن رأيت القاضي ظهرت حركة النصب فاسميناه منقوصا لأنه نقصت عنه بعض الحركات. أما المقصور فاسميناه مقصورا لأننا قصرناه عن الحركات جميعا. إذا لماذا أسميناه مقصورا؟ لأنه قصر عن الحركة، لا تظهر عليه الحركة أبدا. أما المنقوص فسمي كذلك لأنه نقصت عنه الحركة، فبعض الحركات تظهر كالنصب، أما الضمة والكسرة فلا يظهران للثقل.
مررت بالقاضي هنا اللي ما ظهر الكسر
شيء. نعم نعم للثقل بالقاضي ممجوجة وثقيلة، والعرب في هذا يتبعون الأسهل في كلامهم، يريدون أن ينساب الكلام على أنسنتهم انسياب الماء، لا يريدون أن يكون كلامهم معرا وثقيلا على ألسنتهم، وهم قد أعطوا إلى ألسنتهم شأنا ومكانا لم يعطوه لشيء في الدنيا. حتى القرآن تحداهم بإعجازه بلسانهم، والقرآن قاد العرب من ألسنتهم، لأنهم لا ينقادون إلا بهذا، هو الذي برعوا به، لم يبرعوا لا في حضارة مادية ولا في بناء، وإنما كان جل اهتمامهم يعني ألسنتهم وعقد وضع المعلقات وفي جوف الكعبة ويعني وعقدوا الأسواق للشعر وإلى آخره اهتماما منهم بلسانهم، وقد كانت للغتهم في قلوبهم مكانا عظيما. حتى يعني ومما يعني يستغرب في شأنهم في مجال إعجاز القرآن أنهم لم يأتوا بقطعة من النثر ولا بقصيدة وقالوا إن هذه تضاهي القرآن بل تغلبه، وفضلوا أن تضرب سيوف رقابهم وأن يتنازلوا عن أموالهم وعن كل ما يملكون، ولا يقولون ولو من باب الادعاء الكذب، حتى من باب الادعاء الكاذب أن يأتوا بقطعة من النثر أو من الشعر ويقولوا هذه تضاهي القرآن، ما فعلوا ذلك أبدا، وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا من كل الاتهامات الباطلة، لكن هذه لم يفعلوها مع أنها سهلة. لماذا؟ لا يريدون أن يسيئوا إلى لغتهم ولا يريدون أن يسيئوا إلى لسانهم، لا يريدون أن يسيئوا للسانهم، يساءوا إلى أنفسهم ولا يساءوا إلى ألسنتهم. إلى أي حد بلغ هؤلاء القوم ويعني في علاقتهم مع لسانهم؟ وهذا خلاف علاقتهم مع لسانهم الآن، فهم أهون شيء عليهم لسانهم، بل ربما يعني يفتخرون من طرف خفي أنهم يرطلون شيئا بلغة أجنبية على حساب لغتهم وثقافتهم. إذن
دكتور ليش قلت يساء إلى لغتهم يساء إلى لسانهم ولم تقل يسيء مثلا؟ يساء
لأنني لا أريد أن أتحدث عن الفاعل يعني للعلم به
صحيحة.
نعم
يسيء صحيحة اللغة
صحيحة كصرف اللغة. هو أنت في موضوع الاسم فيما يتعلق بصياغة المبني للفاعل والمبني للمفعول، أنت تتصرف في الكلمة حسب ما تراه مناسبا، فإذا كان لا يعنيك الفاعل أو لا تعرفه أو معروف ولا تحتاج إلى ذكره فلا تذكر الفاعل، فنقول خلقت الأرض لأنك تعلم أن الذي خلقها هو الله، مثلا سرق المتاع لأننا لا نعلم من سرقه، أحيانا لا يريدون أن يتحدثوا بالفاعل سترا عليه، كما لو قال الطلاب في المدرسة كسر الزجاج، لا يريدون أن يتهموا صاحبه وهم يعلمونه، هذا كله توسع في المعنى، هذا كله يؤدي إلى أن تكون اللغة بين يديك قطعة العجين تستخدمها كيف تشاء وتوظفها في المعاني كما تريد. واضح؟ فلذلك عندما يعني يلجؤون إلى المبني للمجهول لهذه الأسباب، للعلم به أو العلم به وأنهم لا يريدون أن يفصحوا عنه، أو أحيانا من باب التأدب في بعض الفاعل عدم ذكره. واضح؟ فلك أن تستخدمها بالمجهول ولك أن تستخدمها بالمفهوم، كل حسب أغراضك وحسب ما تريد من الكلام. لا نريد أن نصرح بمن اتخذ قراره. خلاص نعم.
دكتور مثل باب الحذف والذكر
الفاعل عمدة لا يحذف. الفاعل عمدة لا يحذف. المفعول يمكن أن تكون الجملة بلا مفعول أصلا، لأن الجملة العربية تستغني عن المفعول. لذلك العرب لما كان عندهم أن الفاعل عمدة لا يحذف، فحيثما حذفوه أتوا بالمفعول به نائبا عنه، أتوا بالمفعول نائبا عنه. خبز الرغيف، وأنت لا يهمك في المطعم من يخبزه، أنت تريد الرغيف، ما لك ولصانعه؟ أقول لك خبز الرغيف، انتهى الأمر. إذن هي أصلها خبز الرجل الرغيف، أليس كذلك؟ الآن نحن نريد أن نتكلم هنا في هذا المجال، لا يهمنا الفاعل، لا يعنينا، قلنا خبز الرغيف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم. هل أنت بحاجة لأن تعرف من الذي أحل أم هو معروف لك؟ معروف. ما الحاجة إلى ذكره؟ ما الحاجة إلى ذكره؟ إذن هنا نعم حذف الفاعل، ولكنه أتى بنائبه، أتى للمفعول به وقال له نحن العرب لا نقيم جملة بلا فاعل، فتأتي أيها المفعول وتجلس مكان الفاعل وتأخذ حقوقه المادية والمعنوية ما عدا الاسم. قل لك نائب فاعل، ما بنقول لك فاعل، لأننا إذا قلنا لك فاعل فقد زورنا في اللغة، لأنك لست فاعلا، أنت مفعول به، أنت مفعول به. قال وأحضرت الأنفس الشح، من الذي أحضرها وجبلها على هذا؟ الله. معلوم، معلوم، لكن حسن الخطاب يقتضي ألا نذكره في هذا المكان. حسن الخطاب والأدب معه، أن تقول أحضر الله النفس الشحة، وخلق الله الخنزيرة، وخلق الله إلى آخره من هذه المستقذرات والمستبشعات. الأدب يقتضي ألا تقول، ألا تذكر اسم الفاعل وإن كانت الجملة صحيحة من حيث التركيب النحوي. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد صرح بالفاعل، أما في الشر قال أريد. كذلك في سورة الكهف أضاف أن يعيب النفس السفينة إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، صح؟ أما في الغلامين أراد ربك إلى آخر أن يبلغ أو إلى. إذن هنا ذكر وفي الجميع قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن هنا حذف الفاعل لغاية، وهذا قدرة على التصرف في اللغة، قدرة على التصرف، يعطيك الاختصار حيث لا تريد أن تذكره، يعطيك الأدب حيث قد علم، حيث لم يعلم، حيث تريد لا تريد أن تصرح لي. إذن هذه التراكيب ليست عبئا على اللغة، بل هي طرق متسعة ومتعددة ومتنوعة أن تسلك من هذه الطرق حيث تريد، لأن اللغة من مهمتها أن تعبر عن المعاني التي في قلبك. فلكل معنى أعطتك تركيبا، وأن تتصرف في هذا التركيب كيف تشاء، بحيث أنك تجد في هذه اللغة ما يعبر به عما يجول في خاطرك من معاني. والألفاظ هي قوالب المعاني، واضح؟ إذن هذا ما تحدثنا فيه عن الأسماء. نعم.
يعني هذه الأوجه الثلاثة، القصر والنيابة، وهذه الأوجه يعني فو لا يلحق
هذه في خاصة بأب وأخ وحم. انظر في فو مثلا، اعمل فيها النقص ستصبح على حرف واحد، أليس كذلك؟ على حرف واحد. وهذا الحرف ستظهر عليه العلامات الفتحة والضمة والكسرة، وسيلتبس بحرف الجر. طيب، لماذا العرب أعربوا الأسماء الخمسة بالحروف ولم يعربوها بالحركات؟ أيضا هذا وجه، لماذا أتوا إلى هذه الأسماء فجعلوها معربة بهذه العلامات الفرعية التي هي الحروف؟ هذا سؤال. انظر إلى كلمة أب، حروفها قليلة، حروفها قليلة، فإذا أضيفت فربما تظن أن الكلمة التي أضيفت إليها مع هذه هي كلمة واحدة، فأضافوا لها حرفا حتى يعطيك أن هذه كلمة منقسمة إلى قسمين، المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه. لذلك ستجد أن هذه اللغة منطقية في علاماتها أيضا، ومعقولة جدا أن العرب قد أضافوا هذه الحروف إلى الأسماء الخمسة نظرا لقلة عدد حروفها. كذلك الفم لم ينقص، لكنه إذا جاءت معه الميم جاز فيه النقص وأن تعربه بالحركات. فأينما تأملت في هذه القضايا ستجد أن هناك عللا، وهذه العلل تحتاج إلى اكتشاف حتى تصبح اللغة معقولة، لأنها إذا قدمت كقوالب جامدة تكون مملة وفجة، وتكون من القضايا كأنها قوانين رياضيات جامدة بلا روح. لكنها إذا قدمت في ثوب المعنى وفي ثوب التعليل، أولا تكون هناك أكثر رسوخا في نفس الطالب، لأنه لا يحفظ اللغة بل هو يفهمها ويدرك عللها، لا سيما وأن القول بأن اللغة العربية وضع إلهي هو قول راجح وقوي، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، أن هي بالاصطلاح أن هي بالوضع الإلهي، ولكن الراجح أنها وضع إلهي، لأن هذه اللغة وجدت قوية تامة. نحن عندما نريد أن نرى قمة اللغة نرجع قرونا إلى الوراء، فهذه اللغة لم نلحظ لها تدرجا، نقول هذه القديمة وهذه الوسطى وإلى آخره كبقية لغات الدنيا، بل هي وجدت أو نحن وجدناها تامة ووجدناها في قمتها. فهذا كله يدل على أنها وضعت هكذا من أول الأمر. وطبعا هناك تفريع على هذه المسألة من حيث ترتب الأحكام الفقهية على الكلام البشري، فما كان وضعا إلهيا لا يجوز أن نتوضع على خلافه، أنها وضع إلهي، ألفاظ التعبدية، ألفاظ الطلاق والزواج. فلذلك ترتب على هذا أيضا، ليست هي القضية نظرية بحتة، بل هناك فروع تتفرع على هذه المسألة. فيما لو رجل قال لزوجته يريد مثلا أن يشرب الماء فقال لزوجته أنت طالق، تترتب، فإذا كانت القضية وضع إلهي طلقت المرأة خلاص، هذا وضع إلهي واضح. هذا مما يتفرع على القول بأن اللغة هي وضع من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة واضحة، ومنها قوله تعالى لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، إذن أعطاه اللغة وعلم آدم وكلمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إذن هذا دليل قوي. لكن لا نستطيع أن نقول اللغة العربية الآن كلها وضع إلهي، لا، هذا غير صحيح. نحن نقول إن أصل اللغة هذا ينبغي أن يكون متفقا عليه، ثم بعد ذلك توسع العرب في كلامهم في المجاز والآخر من قضايا التراكيب وإلى آخره، لكنها في الأصل هي وضع من الله سبحانه وتعالى. نقرأ من الأبيات الآن. نعم، طبعا أنت تعلمين أن القضايا في قضية الشعر الجاهلي وما قيل فيها من أقوال منكرة مستبشعة، وأن كثيرا منهم منتحل وعليه بنية العربية، ويتفرع عن ذلك أقوال أشد بشاعة وقبحا، هذا كلام غير صحيح. يكفينا أن يعني القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، وهذه هي لغة العرب، وقد احتوى على قمة هذه اللغة، هذا منقول بالتواتر وهو يكفيك. لذلك أحيانا لما نأتي إلى بعض الآيات القرآنية بعضهم يقول بضعف القراءة مع أنها متواترة لظنه أنها خالفت ما ورد من كلام العرب، نقول لا، الصحيح أن كلام العرب يقاس على القرآن وليس العكس، لأن هذه الأشعار لم تأخذ حظها من الرواية والتثبت ما أخذه القرآن الكريم، لذلك القرآن الكريم هو الأصل. ويعني نوقش في هذا، لماذا احتج بالشعر ولم يحتج بالحديث مثلا، الحديث النبوي مثلا، هذا سؤال كبير، مع أن الحديث النبوي مروي بالمعنى، وكثير من أقوال العرب أصلا مروية بالمعنى، وليست جميع أقوال العرب المروية في الاستشهاد. هناك استدللنا بمثل مثلا، أتى عليه ذو أتى على الناس، هذا ليس شعرا، فهل هذا أولى بالاحتجاج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث يشكل رافدا قويا للغة، وفيه كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيه جوامع الكلم، ولذلك ربما يكون النحاة قد قصروا في الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الاستناد إليه كمصدر من مصادر اللغة ومصادر الاستشهاد. لذلك حتى نحن الآن نعيش حالة انفصال بين اللغة ومصادرها الأساسية، وبين اللغة وعلوم الشرع، فتجد النحو في طريق وعلوم الشرع في طريق آخر مثلا، وربما يحدث هناك التباس في المعاني ما لا يعلم به إلا الله، خاصة في الأحاديث، لأن طلاب الحديث ربما لم يأخذوا حظا من الدراية في علم النحو ما يكفي لخوض غمار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد طالب الحديث ويحضر في دراسات عليا تقول له لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما نوع الاستثناء هنا؟ أنت لا تسألهم عن المعنى، لا يعرف. في نفس الوقت تجد طالب النحو ربما يتبحر في علوم النحو والآخر، لكنه لا يستطيع أن يوظف نحوه في فهم كتاب الله عز وجل، أو علاقته مع القرآن الكريم ضعيفة، مع أنه ينبغي إذا كان له تذوق وحس في اللغة حتى لو كان غير مسلم أن يجتذبه القرآن كما اجتذب غير المسلمين، فما باله الآن لا يكاد يجتذب حتى المسلمين بسبب ضعف السليقة وضعف الحس والشعور باللغة. نحن نقول السؤال هو طبعا في حصر، نعم نحن متفقون في حصر، لكن هي إلا حرف استثناء، لكن ما نوع الاستثناء هنا؟ إذا قلنا هو استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، ما معنى الاستثناء المفرغ؟ يعني مفرغ من أعم العموم. ما معنى من أعم العموم؟ يعني تقدر عموما مناسبا دل عليه ما بعد إلا، فتقول لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن ما بقول والله لا تشد الرحال إلى مكان، أحدهم أراد أن يذهب في رحلة، نقول له لا تشد الرحال إلى أي مكان إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا حدث، هذا حدث. إذن ما السبب في هذا؟ إساءة فهم الاستثناء المفرغ، أنه مفرغ من أعم العموم. ما معنى أعم العموم؟ يعني أنك تقرر عموما مناسبا دل عليه ما بعد إلا، دل عليه ما بعد إلا مسجد، ما كسوته إلا جبة، ما كسوته كساء إلا جبة، ما أعطيته إلا ثوبا، ما أعطيته لباسا إلا ثوبا، ما بقول ما أعطيته شيئا إلا ثوبا. مفرغ بمعنى أنك تقدرينه كما قلت، واضح؟ وهذا خلاف الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع يكون المستثنى من جنس غير المستثنى منه، كأن تقول حضر الطلاب إلا الأستاذة، هذا منقطع، هذا منقطع. وطبعا الأمثلة النحوية حضر القوم إلا حمارا، نحن لا نريد أن نقول هذه الأمثلة، لكن من باب أنه لابد أن يكون المثال مناسبا. طبعا هذا على أنه إلا إبليس، إبليس كان من الجن طبعا، وبعضهم قال هو صار مخاطب، هذه قضية معروفة في عند المفسرين، هل هو استثناء منقطع أو هل هو استثناء متصل، المفسرون أكثر وأفاضوا الحديث فيه، وهناك خلاف عقائدي مترتب على هذا، من يجعل الملائكة جزءا، يجعل الشيطان كان من الملائكة، كون الخطاب كان موجه للملائكة، ولامه الله سبحانه وتعالى على عدم السجود لأن الخطاب متوجه إليه بمعية الملائكة، وآية صريحة دلالة منطوق، إلا إبليس كان من الجن، فقالوا الجن نوع من الملائكة، هذا قيل، هذا قيل. إذا نحن نقول هنا المثال لا يصلح لأنه كاستثناء متصل ومنقطع للخلاف في المعنى، لكن لو قلنا حضر الطلاب إلا الأستاذ استثناء منقطع. هناك طبعا أقوال كثير، لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى. نعم.
لو قلنا لا نشد بحاله إلا ثلاث من ثلاث، جعلنا المستثنى منه لا نشد بحاله للعبادة إلا ثلاث.
طيب للعبادة في تقدير المسجد مكان، بدك تقدر هنا للعبادة الغاية، إحنا هو ذكر هنا مكان، ستقول هنا المقدر مكان، سيكون مقدر مكان. أنت تشد أنت الآن ممكن أنك أنت تشد رحالك للعبادة للذهاب وحضور مجلس علم في العقبة بقصد عبادة الله بهذا العلم. إحنا نقول إنه الحديث الذي ذكرناه مثال، انظروا أنتم الآن تخوضون في معنى الحديث، مع أن الحديث في هو واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بدلالة الحصر والاستثناء، يعني يريد أن يبالغ في التوضيح والبيان، لكننا التبس علينا الآن. يعني واحد لما قال ما أعطيته إلا جبة، بيفهم من كلامك في موضوع اللباس، ليس كلامك في موضوع قطعة أرض مثلا، لأنه الاستثناء المفرغ يكون هناك عموم صالح لما هو مستثنى منه، واضح؟ لابد أن تقدر هذا. هاي مسألة نحوية، ونحن الآن في مسألة مسألة متعلقة بالعقيدة. إذن نحن نعيش في حالة انفصال ما بين علم النحو الذي قام أساسا لصيانة الفهم في كتاب الله، ولم تنفصل العلوم اللغوية عن العلوم الشرعية إلا في عصر الحديث فقط، في عصرنا الحديث هذا. في السابق كان هذا الكتاب الذي هو يعني ألفية ابن مالك، علماء المسلمين في الفقه والأصول هذا يعتبر كالفاتحة بالنسبة لهم، هذا أصل الأصول، علم النحو الذي هو علم الآلة التي تنضح بها معاني القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم. هذا الانفصال لا يجوز أن يبقى بين علم النحو وعلوم الشريعة، أن تجد طالبا متخصصا في النحو نصيبه من كتاب الله لا شيء، وأن تجد طالبا حافظا كتاب الله بالقراءات المختلفة ولكنه لا يدري ما يقرأ، ويوجه في الألفاظ ويبرع في ذلك، ويتقن لك توجيه الألفاظ كما تحب، لكنك إذا سألت ما هذا المعنى وما الفرق بين هذا المعنى وذاك المعنى ارتبك ووقع في الاختلاط. إذن ما الفائدة؟ نحن نقرأ هذه المعاني لتوجيهنا في حياتنا، ليكون هو المنبر، فنحن منشغلون بالقراءة لم ننشغل بالمعنى، والمعنى هو الأساس، والمعنى هو الأصل. ولما ذكرنا في المرة السابقة في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ما حدا يعني لو احنا قال واحد فتصبح والله بنشوفها ماشي، لكن لو قال فتصبح قل له كيف يعني، هل رؤيتك تجعل الأرض مخضرة؟ هذا المعنى من يقول به؟ فلذلك هناك يعني اسلوب للمعنى، يعني سمع أحد الأعراب رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال له ويحك ماذا يفعل، ماله، شوفي أين الخبر، ما له أن محمدا رسول الله، ماذا حدث له أن محمدا رسول الله صارت بدل. طيب أين الخبر؟ قال ويحك ماذا يفعل. شوفي ما الأمر، أنت ذكرت موضوعا لم تخبر عنه، يعني الأخطاء في الأذان، الأخطاء في الأذان، نسأل الله العافية. نذهب لنقرأ الأبيات ونعلق على الأبيات من عند وارفع بواو، وارفع بواو حسن بصوت عال،
وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء اصف، من لا تدو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا.
يكفي الان ذكر العلامات، واظن هذا نحن فقط سنعلق على العباره من ذاك ذو ان صحبه ابانا، اي شرط ان تكون ذو من الاسماء الخمسه ان تبين الصحبه، اي ان يكون معناها من ابانا اي بينت صحبه، والفم حيث الميم منه بانا اي بانا اي انفصل، ومنه البين الانفصال، مش قلت بينونة كبرى، من جاء بينونة كبرى وصغرى فراق، يعني عرفت البينونة من أين أتت. طيب إذن والفم حيث الميم منه بان أي انفصلت عنه الميم، والفم أيوة أيضا
أب أخ حم كذاك وهم، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندور، وقصرها من نقصهن أشهر.
نعم الآن قال أب أخ حم، هذه الأسماء التي يعدها الأسماء الخمسة، قال كذاك أي ومثل هذه، كذاك يقصد بكذاك، ماذا يقصد بكذاك؟ أي أنها ترفع بالألف بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا معنى إيه؟ كذاك. إذن كذاك ما معناها؟ أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال وهانوا لو بمعنى الدلالة على العضو وهو من باب الكنايات. قال والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص أي أن تنقصه عن الواو والياء والآلف وأن تعربه بالحركات أحسن في هذا الأخير. ما هو الأخير؟ هو هنو، آخر واحد ذكره أب أخ حم كذاك وهنو، إذا الآخر هو هنو. قال والنقص في هذا الأخير أحسن. ثم قال وفي أب وتاليه، ما التاليان له؟ أخ وحم، أخ وحم، وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. إذن أن تعاملها بالقصر أي تلزم، أي أن تلزمها حالة الألف فقط وأن تقدر الحركات على الألف أفضل من النقص. فإذا أردت أن ترتب اللغات من حيث الشهرة إلى الأقل تقول الإعراب بالعلامات، الواو للرفع والألف للنصب والياء للجر، ثم يأتيها في الشهرة أن تلزم هذه الأسماء الثلاثة فقط حالة الألف وتقدر الحركات المناسبة للإعراب، ضمة للرفع وفتحة للنصب والكسرة للجر على الألف، هذه الحالة الثانية، دونها في الشهرة حالة النقص، وأظن أن حالة النقص قد وضحت لدينا.
بس في أب، في أب هذا
أب وأخ وحم. نعم قصرها أي أن تلزم حالة الألف فقط، يعني رأيت أخاه، مررت بأخاه، واضح، رأيت أخاه وتقدر الحركة على الألف كما نعرب الاسم المقصور، هذه قصرها. لا الأشهر هي العلامات الألف للنصب والواو للرفع، وهذه الأشهر، أشهر من حالة النقص. انظري قال وقصرها من نقصهن إذن هي حالة القصر بالألف في جميع الأحوال أشهر من حالة النقص، وحالة النقص عرفتموها، واضحة حالات النقص. من يقرأ؟ أقرأ أنا. أقرأ يا حسن.
وشرط ذا الإعراب أن يبطن لا لليا تجاءف أبيك تعتلا.
نعم، هنا بدأ بالحديث عن شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. قال وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، يعني لا يعني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركة، تقول هذا أبي، رأيت أبي، سلمت على أبي. واضح؟ كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. وهذا طبعا منهج ابن مالك. الآن لما قال كجا أخو أبيك ذا اعتلاء أتى بالمثال، وعليك أن تستنتج القواعد. أولا أخو أبيك، الأب مضاف إلى غير الياء، أليس كذلك؟ هذا الشرط. اثنين مكبرة، لو كانت مصغرة أعربت بالحركات وليس بالحروف. طيب أيضا مفردة، لو جاءت مجموعة أخو آبائك، إذن مفردة شرط ليست مجموعة. اثنين أن تكون مضافة إلى غير الياء. ثالثا أن تكون مكبرة. واضح؟ إذن مفردة ومكبرة ومضافة إلى غير الياء، هذا شرطه، وهذا منهجه في الاختصار، أنه إذا ذكر المثال بقيت عليك الشروط التي تنطبق على هذه الأمثلة. أظن انتهينا من الأسماء الخمسة الآن. حد هل هناك سؤال؟ نعم نعم، سيصلكم قريبا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.